بسم الله الرحمن الرحيم.
صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين صلى الله عليك وعلى أبنائك الميامين يا ليتنا كنا معكم سيدي. فنفوز فوزا عظيما. كلما مر في سماك طماحي كلما مر في سماك طماحي ضاع في زحمة النجوم جناحي. غمرتك النجوم بالضوء حتى ضاع درب السماء على اللماح. قد يزين الخميل بضع ورود وبمعناك جنة من وقاح. لمعانيك ألف باب وباب يا ترى أين يغتدي مفتاحي. ونحن في رحاب علي صلوات الله عليه ونرجو أن نكون دائما في رحابه. نحن في رحابه لنرى كيف صبت عليه السماء جداول من السماء أحيانا بصورة مباشرة عن طريق الآيات وأحيانا عن طريق النبي. ثم نشير إلى نقطة هامة سنمر عليها إن شاء الله. أولا، كل من له إيمان بالخلفية الإسلامية، كل من له خلفية بالفكر الإسلامي، إلى إيمان بالفكر الإسلامي وبالذات بفقه الشريعة والتفسير، يعني في مجال التفسير ومجال الفقه، يعرف عدد الآيات التي نزلت بعلي بن أبي طالب. يعني المسألة تحتاج إلى عملية إحصاء. الواحد يلزم كتب التفاسير ويرجع إلى أسباب النزول ليعد الآيات التي نزلت في علي بن أبي طالب. وطبيعة الحال اللي يكلف بها المهمة الواقع يجب أن يكون على استعداد كافي، يعني مؤهل تأهيل علمي للدخول إلى أمثال هذه المواضيع. وبالتأكيد سوف يرى الآيات التي أشار إليها مفسر المذاهب الإسلامية بصورة عامة. مفسر المذاهب الإسلامية بصورة عامة أشاروا إلى أن هذا الرجل نزل فيه من آيات القرآن الكريم آيات تربو، يعني تطلع مستوى المئات، يعني تصل الى 200 و300، كما يقول عبد الله بن عباس نزل فيه 300 آية من القرآن. بالتأكيد انا ما اريد اكلف واحد يؤمن ايمان اعمى بهذا القول ما لم يرجع، اذا ما رجع بنفسه واستقرأ الايات ما اكلفه بان يعطي هذا القول، لا، لازم يرجع يقف بنفسه حتى يكون على حقيقة من الامر، ويرجع الى الاحاديث ايضا الواردة عن النبي. سوى انني اريد ان اشير الى امر، هذا الامر احنا احيانا قد نسمع ارباع المتعلمين او نسمع اعشار المتعلمين احيانا في وسائل الاعلام او فيما يؤلفونه من كتب، اذا مروا بموضوع يخص علي بن ابي طالب اما ان ينفوه واما ان يلقون علي نوع من الضباب. هؤلاء في الواقع انا ما اقدر اجعلهم طرف بالكلام، ما اخاطبهم في الواقع. ليه؟ لان ذولا ما مؤهلين علميا لان يخاطبهم احد. يعني مثلا سيمر علينا خلال الحديث بعض الاشخاص، قد اذكر لك اسماء، هؤلاء في واقع الامر ما تقدر تعتبر هذا مؤهل تأهيل علمي كافي حتى جعل طرف بالموضوع ليثبت او ينفي، لا، لان ذولا معلوماتهم ما تتجاوز بعض المعلومات السطحية، ويعيشون على افكار تقليدية اخذوها من زاوية التعصب قبل ان ياخذوها من زاوية الواقع. او لا يعنيني امرهم، يعنيني امر الاساطين من العلماء المؤهلين للخوض بامثال هذه المواضيع وبين ايدينا مؤلفاتهم وكتبهم. هذا قد يمر علينا ان شاء الله خلال البحث، لكن الذي اريد ان اخلص اليه، اريد ان اقول مثلا ساذكر لك بضعة ايات واذكر لك بضعة احاديث، وهما جدولان من السماء انصبا على علي بن ابي طالب، لنرى ان الايات والاحاديث التي نزلت في علي بن ابي طالب هل هي التي خلقت له المنزلة، ام انها اشارت الى وجود مؤهل ذاتي عند علي فاشارت الى ذلك المؤهل الذاتي. نبه للشيء اللي اريد اقوله، اريد اقول مرة الاية هي خلقت لمنزلة، ومرة لا، المنزلة موجودة وجاءت الاية فاشارت اليها. يعني عندما نعتته الآية الكريمة بأنه مجاهد، هي ما خلقت للجهاد، هي نسبت للجهاد، يعني انتزعت الصفة من ذاته، يعني كان مجاهدا فأثنت عليه السماء بالجهاد، مو ثناء السماء هو اللي خلق للجهاد. واضح كيف أقول؟ إذن علي بن أبي طالب الآن، خلي نجي إلى الآيات، بضعة آيات ناقض. الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية برواية جمهور المفسرين والمؤرخين أنها نزلت في علي بن أبي طالب. هسه قد تقول لي لا، أكو جماعة يجادلون في هذا، إذا يجادل عن علم أنا أحترم جداله، أما إذا يجادل عن تعصب لا، هذا ما عندي وقت أنا أكلمه، لأن الواقع تتشلون من الناس ما يسوى كلمة. إذا يجادل جدل علمي وشغلة جدل، اللي يجادل وينتهي إلى الحقيقة. أما لا، إذا كان يجادل جدل منبعث عن عصبية فكلام من هذا القول من هذا القبيل لا قيمة له، لأنه الآية احنا كيف نعرف أنها نزلت؟ نرجع إلى المفسرين وإلى الطرق إلى الروايات ونشوف أشخاص الروايات إذا كانوا موثوقين صادقين، والرواية مروية في أكثر من واحد وواحد مستفيضة أو مشهورة أو متواترة، خلاص ينتهي الأمر، نبعن لها. وبين أيدينا تفاسير المسلمين، تفاسير المسلمين تقول ان الآية نزلت في علي بن ابي طالب. زين، مفاد الآية شنو؟ مفاد الآية ان الآية اشركت علي بن ابي طالب بالولاية العامة، جعلت الولاية أولا لله عز وجل، ثم الولاية للنبي، ثم الولاية له. زين، هذه الولاية بطبيعة الحال اللي أثبتتها الآية لعلي بن أبي طالب، دعنا نرى هل أن علي بن أبي طالب مؤهل لها أم لا. الولاية أمانة، والأمانة لا تعطى إلا لمن هو مؤهل لحمل الأمانة. فليلاحظ هذا الرجل هل هو مؤهل لحمل هذه الأمانة أم لا. ابدأوا يا نعم من بدايات حياته، ننطلق معه منذ أن واجه الحياة. هذا الرجل دخل إلى الحياة فواجه بيت الله. زين، أول ما صافح خده أشرف بقعة على الأرض الكعبة، حملته أمه فتناوله أشرف صدر، وهو صدر محمد، فكان مهده يحمله على صدره، فرعرع على هذا الصدر ولم يفارقه، نشأ إلى جانب هذا الصدر، طرق الوحي سمعه وهو إلى جانب رسول الله في غار حراء، وهو بالذات يشير إلى ذلك. وضعني رسول الله في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويكنفني إلى فراشه ويشممني عرفه، وما وجد لي كلمة في قول، إلى أن قال: ولقد كنت أسمع صوت الوحي. هو بالذات يقول في خطبته المثبتة في نهج البلاغة. فعلي بن أبي طالب قضى هذه الفترة في هذا الصدر الطاهر وفي هذه البيئة الطاهرة، وما عرف السجود لصنم قط. كان يأخذه النبي ويتحنك في غار حراء وهو يرمق السماء بطرفه، وهو يتملى إبداع الله عز وجل في الكون. فكان من بواتيره الأولى متجها نحو السماء ملهما من الله عز وجل، ما عرف السجود لصنم قط، حتى إذا نزلت كلمة لا إله إلا الله كان أول ثغر من بعد ثغر النبي يعلن ذلك هو ثغر علي بن أبي طالب. أول من قال أشهد أن لا إله إلا الله، أول المسلمين إسلاما. طبيعي بذلت محاولات كثيرة، بذلت محاولات كثيرة بأن تجعل علي بن أبي طالب في أولية إضافية. قالوا أن هو أول صبي أسلم، وغير أول كبير أسلم. مسألة مو مسألة صبي أو كبير أو صغير، الأولية نعم مش أولية إضافية، احنا نريد أول فم لعبت به كلمة لا إله إلا الله، فم هذا الصبي. من بعد ذلك اللي أسلم واللي إجا خامس أو سادس، بطبيعة الحال احنا ما تعنينا المقارنة، ما نريد نقارن ولا نريد نجيب عدد نحسب درجات، لا لا، إنما الذي نريده نريد أن نقول أن الفم الأول الذي رفع كلمة التوحيد هو فم هذا الصبي. ولقد كان أول الناس إسلاما، أسبقهم طرا إلى الإسلام. طيب، بعد سبقه إلى الإسلام مشى في طريق الإسلام وهو صبي صغير له من العمر 10 سنوات، وقد وضع يده على سيفه، فحمل الإسلام فكرا ودافع عنه جهادا وتبناه مبدأ وسار فيه منهجا وما حاد عنه قيد شعره، إلى أن ترعرع ونشأ وأصبح يقوى على أن يخوض الميادين. كان المكافح الأول عن كلمة لا إله إلا الله. إذا هذا الرجل إذا جاءت الآية الكريمة لتشركه بالولاية العامة، الواقع لم تخلق له المنزلة، إنما أشارت إلى عطائه الذاتي، أشارت إلى المعاناة. يعني هذا الأمر ما أخذ حبوة، ما تقي السماء مجرد منحة، لا، السماء عندما أعطته الإشراك بالولاية العامة لأنه كافح من أجل السماء، ولأنه قاتل، ولأنه أرسى كلمة لا إله إلا الله، ولأنه حمل الإسلام فكرا وذب عنه جهادا، فكان إسلاما يمشي على الأرض، وكان قرآنا، وكان رافعا لراية السماء فيما يقول ويفعل. فعلي بن أبي طالب عندما أشركته الآية بالولاية العامة أرادت بذلك أن تنبه إلى أن هذا الرجل يأتي في الخط الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي حمل كلمة السماء من السماء إلى الأرض، فتلقفها علي يحملها ويذب عنها ويذود عنها. ظل علي بن أبي طالب على هذا الحال. بين أيدينا تأريخ المزاوجة، يعني أن النبي كان يخرج والشخص الذي يلازمه كظله علي بن أبي طالب، فإذا تعرض النبي إلى رشق الحجارة أخذ علي حقه من الحجارة، وإذا تعرض إلى النبل أخذ علي حقه من النبل، وإذا تعرض للإغتيال وقف علي يفديه بنفسه. منذ أن بعث النبي إلى أن هاجر من مكة، كل المحن التي انصبت عليه وكل الآلام التي انصبت عليه كان لعلي منها القسط الأكبر والأوفر، حتى ختم آخر ليلة من بقائه بمكة ختمها بتلك التضحية الكبيرة التي ظلت السماء تغرد بها، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فآثر علي في تلك الليلة أن يبيت على فراش النبي، وختم إقامة النبي بمكة بأن بات على فراشه يقيه بنفسه. فعلي بن أبي طالب إذن تأهيله للولاية العامة ما جاءه منحة، وإنما جاءه نتيجة معاناة، وهذا ما أردت أن أشير إليه في الآية الكريمة، أن الآية عندما أثبتت له الولاية العامة أعطته ما أخذه بعرقه، ما أخذه بمعاناته، وما لم يأخذه حظوه، يعني السماء ما حابته في ذلك، إنما أعطته جزاء على عمل. ننتقل للآية الثانية. الآية الثانية التي أشار إليها المفسرون: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد. تفسير المسلمين بين أيدينا ينص على أن الشاهد المقصود بالآية الكريمة علي بن أبي طالب. زين، ما معنى أنه يتلوه شاهد؟ رسول الله على بينة من ربه، نزل إليه الوحي فشافها الوحي وأرسلته السماء وأدرك وعرف أنه مرسل من السماء وحمل رسالة السماء. الشاهد الذي من ورائه مباشرة الآية الكريمة تقول علي بن أبي طالب هو الشاهد. زين، وينص المفسرون من مختلف المذاهب الإسلامية على أنه هو الشاهد، وأنا أحب يعني قبل أن أعبر هذا، قبل أن أدلل على هذا، أحب من كل إنسان يريد أن يطلع على التاريخ الإسلامي أو على العقائد الإسلامية أن يقرأ تفاسير المسلمين وأن يقرأ كتب الصحاح للمذاهب الإسلامية كافة، حتى يعرف أين موقع هذا الرجل وأين منزلته. لأن إذا الواحد من عندنا لم يرجع إلى هذه المصادر فسيبقى يلتقف ترجمة هذا الرجل ونظائره منين، يأخذها من وسائل الإعلام. يعني مع شديد الأسف نحن الآن جيلنا ما أصبح جيل مطالع، يعني مو جيل قارئ، لا، جيل يبقى ينتظر وسيلة الإعلام اشتنطي. زين، ومع شديد الأسف وسيلة الإعلام أولا ضحلة، وثانيا من يرتادها أحيانا ليس بمأمون. زين، فلا بد من وقوف المرء بنفسه على الحقيقة، يرجع بنفسه إلى كتب الصحاح ويرجع إلى كتب التفسير ليرى أين مكانة هذا الرجل. لماذا عبرت عنه السماء بأنه شاهد؟
نعم.
كان الشاهد الأول على كل ما صدع به النبي وقام به من قول ومن فعل، علي بن أبي طالب إلى جانب محمد في الليل والنهار، فكانت الآيات إذا نزلت وعاها وعرفها وعلم لماذا أنزلت وفي أي شيء أنزلت. ولذلك كان يقول والله ما من آية نزلت إلا وأنا أعلم هل نزلت بليل أو بنهار، بشفر أو بحضر، وفي أي شيء نزلت. وهذه الدعوة كان يشفعها بالقرآن، فكان عالما بنزول القرآن، ما من آية تنزل إلا ورسول الله يدنيه ويطلعه على معناها. ولهذا أيضا نصت آية ثانية تدعم هذا المعنى، بسم الله الرحمن الرحيم وتعيها أذن واعية، استدعاه رسول الله قال يا علي إن الله أمرني أن أدنيك وأن أعلمك فأنت الأذن الواعية لعلمي. فأشارت الآية إلى أنه الأذن الواعية، فكان الشاهد لكل آية من آيات القرآن، وكان الشاهد لكل مضمون من مضامين الآية يطبق. إذا كانت الآية قد نزلت بجهاد، فهل لك أن تخبرني هل هناك غزوة من الغزوات تأخر عنها علي بن أبي طالب في تأريخ المسلمين؟ هل هناك لواء في حرب للمسلمين رفع ولم ترفعه كف بن أبي طالب؟ بين يديك 84 غزوة، يقول المؤرخون ما تأخر علي بن أبي طالب عن رسول الله إلا بغزوة واحدة، إلا بواقعة تبوك، خلفه النبي على المدينة نائبا عنه. يقول أقبلت وعيناي تطمحان دموعا، قلت يا رسول الله ما لك خلفتني؟ قال أوما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. كانت بهذه المناسبة كان هذا الحديث، هذه الغزوة الوحيدة التي تخلف فيها عن رسول الله وبأمر من رسول الله. وإلا فكل حرب أو كل واقعة كان الشاهد لها علي بن أبي طالب، حامل للوائها وشاهد لما يجري فيها ومساهم بقتل أبطالها وأقرانها ودحر وجوهها حتى يرجع والنصر على يديه. أم ماذا؟ أي واقعة من الوقائع كانت تجري لرسول الله وعلي بن أبي طالب في معزل عنه؟ ولد نزل من بطن أمه فتلقاه صدر محمد وحمله حتى ترعرع وهو بحجر محمد، وهاجر معه إلى المدينة ولم يتأخر عنه إلا أيام، فأنزله في بيته لمدة 7 أشهر في بيت أبي أيوب الأنصاري، وبنى المسجد وبنى النبي إلى جانب المسجد بيوت نسائه، وبنى بيت علي إلى جانب بيته، وأغلق الأبواب كلها عن المسجد وترك باب علي مفتوحا ولم يترك بابا غيرها، وما فارقه بلحظة من اللحظات. وحتى اللحظات الأخيرة في حياة رسول الله فاضت روحه الطاهرة ورأسه في حجر علي بن أبي طالب، فمتى فارقه ومتى بعد عنه؟ ورب أخ يعيش معك بالبيت ولكنه مفارق لك. وعلي بن أبي طالب في الوقت الذي كان بالقرب المكاني من رسول الله كان بالقرب الروحي منه لا يكاد يفارقه، لأنه اشتق له منزلة الإخاء من نفسه، ترفع حتى عن الكلمة النابية يطلقها على ألد أعدائه. بل بالعكس، كان الرحمة حتى على من كان عليه النقمة، كان الكلمة الطيبة حتى على من يوشعه شتما، كان الروح الكبيرة حتى على الروح التي تتلظى عليه حقدا. فأي طهر أكبر من هذا الطهر؟ أي طهر يمكن ان يكون ظهرا بهذه المثابة، استل الله الرجس ودفعه عنه وعن اهل بيته فكان الطهر الطاهر. ابى الرجس في عقيدته وهو الموحد الذي سمعنا يمجد الله ويوحده فيقول دائم لا بامد واحد لا بعدد، وابى الرجس في فكره فرأيناه فكرا يشطر ابدع ايات التوحيد، وابى الرجس في سلوكه فما كانت له كذبة في قول ولا في فعل، ما مد يده الى بيت مال المسلمين، بل كان العف الذي يأبى الا ان يأكل ما اخذه بكده، الذي يأبى الا ان يتناول ما عرق به جبينه. دخل عليه اخوه عقيل وطلب منه عقيل ان يميزه على باقي الناس، فقال له علي انتظر حتى يخرج عطائي، انا لا اعطيك لانك اخي. يقول بعض المؤرخين وكانت اعظم تضحية من علي بن ابي طالب، لان عطاء علي بن ابي طالب كان نفقته الوحيدة عليه وعلى عياله، ليس له نفقة الا عطاؤه من بيت المال، فيشيل عطاء من بيت المال يعطيه لاخيه عقيل ويستلف على عطائه، يستدين على عطائه للشهر القادم. طالما رأته رحبة الكوفة وسمعته اشواق الكوفة وبيده سيف، يقول من يشتري مني هذا؟ طالما جليت به الكرب عن وجه رسول الله، والله لو كان عندي ثمن ازار لما بعته. فيبيعه ويرجع الى البيت يحمل بضعة دريهمات يشتري بها الطعام لاهله. اين موقع الطهر في حياة الاشخاص بمثل هذا المستوى من حياة علي بن ابي طالب؟ انه الطهر المطهر الذي اشاد في الاية به فقالت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. وابى امير المؤمنين سلام الله عليه الا ان يكون المصداق لهذه الاية، كان الطهر الطاهر بالقول وبالفعل وبالفكر وبالمواقف. اذا فجدول الثناء الذي انصبت به السماء على علي بن ابي طالب ما خلق لعلي بن ابي طالب شيئا غير موجود فيه، انما نوه على ما عانى علي من اجله وعلى ما قام به. كل صفة اعطتها السماء من الفضل لعلي هي موجودة فيه ذاتا، الله خلقه فحظاه بتلك الفضائل. اراد الله عز وجل ان يقدم لنا النموذج المتكامل بالجسم وبالروح فاعطانا هذا النموذج المتكامل، اذا استثنينا رسول الله صلى الله عليه واله، اعطانا النموذج الكامل جسدا وروحا. اما بالجسد فمتى راينا جسدا يحمل بابا طولها 18 ذراع وعرضها 10 اذرع وسمكها 6 اشباط من الصخر الصلب، يقتلعها ثم يقذف بها ثم يحملها ويتتقرس بها ويضع طرفا منها على الخندق؟ هذا تاريخ الافضال بين ايدينا، هل سمعت بنظير ذلك لاحد؟ ولا يقوى احد ان يدفع مثل هذا القول بعد ان اطبق عليه تاريخ المسلمين، لم يروه واحد دونك كتب السير دونك كتب المغازي. واستمع، علي بن ابي طالب جاء الى الحصن فاقتلع هذه الباب وحمل هذه الباب وتكرس بها وقتل بطل القوم مرحبا الذي احجم القوم عنه، ورجعوا يجبن بعضهم بعضا، ورجع علي وهو مكلل بالغار وبالنصر، رجع علي وعلى يديه نضح من دماء مرحب
يوم قال النبي اني لأعطي رايتي ليثها وحامي حماها فاشرأبت اعناق كل فريق ليروا اي ماجد يعطاها. فدعا اين وارث العلم والحلم مجير الانام من بأساها اين ذو النجدة الذي لو دعته بالثريا مروعة لباها. فاتاه الوصي ارمد عينا فشقاها من ريقه فشفاها ومضى يطلب الصفوف فولت عنه علما بانه امضاها. وبرى مرحبا بكف اقتدار اقوياء الاملاك من ضعفاها. الجسد الذي اراد الله عز وجل ان يقدمه نموذجا مثاليا في غاية القوة والمتانة. الشاعر الذي ما امتد الى بطل الا وبراه. ما بارزني احد الا واعانني على نفسه. الصوت الذي كان يدوي في ساحات الحرب. والجسد الذي رآه تاريخ المسلمين مهرولا اذا نزل الى الساحة وصوته يملأ اركان الميدان. ما تنقم الحرب العوان مني. ما تنقم الحرب العوان مني باجي العامين. صغير سني سنحنح الليل كأني جني لمثل هذا ولدتني امي. يرجع وقد بنى علق الدم على جسمه بنيانا. تتبع بربك تاريخ المسلمين. هل ترى جسدا استوعبته الجراح في سبيل الله كجسد ابن ابي طالب؟ وهل رأى سيفا دمر في وجوه الكتائب كسيف ابن ابي طالب؟ ودع عنك الدعوات التافهة التي لا تصمد امام الحقائق بنسبة الشجاعة لفلان وفلان وغير ذلك. انما هو ابن ابي تراب الذي اثنى كل ذرة من جسده دفاعا عن الاسلام وخدمة للمسلمين. ان شاء الله ان يقدم لنا هذا النموذج الكامل لهذا الجسد والنموذج الكامل لتلك الروح التي ما خافت الا من بارئها. لقد سمعناه يصبح وهو الصادق يقول والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها ولو امكنت الفرص من رقابها لسارعت اليها. سمعناه ينادي لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني وحشة. تلك الروح التي ما اذعنت ولا خافت الا من بارئها ولبارئها. نعم تلك النفس المشبعة بالبطولة اذا جن عليها الليل تحولت الى نفس ترتعد من خشية الله. تحولت الى روح تذوب في طاعة الله. تحولت الى أمنة ولها خوفا من الله ومما ادخره الله وعده الله غدا. سمعنا علي بن ابي طالب وهو في احشاء الليل وقد سقط على وجه التراب وهو يقول يا من قصده الضالون فاصابوه مرشدا واما اليه الخائفون فرأوه موئلا. قد انقشع الظلام ولم اقض من خدمتك وطرا ولا من مناجاتك صدرا. اولد قلبي في ميدان المطيعين لك وظن منه فرح الاقبال عليك ثم يسقط مغمى عليه. يقول ابو الدرداء اقبلت اليه قلبته ظهرا لبطن لم اجد فيه للحياة اثرا. رجعت الى فاطمة قلت قد مات علي. قالت وماذا دها؟ فاخبرتها بما جرى. قالت لا والله تلك الغشية التي تعتريه كل ليلة من خيفة الله. اذا فعلي بن ابي طالب فيما اعطته جداول السماء من السماء انما اعطته الاشارة الى ما حملت ذاته من مؤهلات. وكذلك الاحاديث النبوية. النبي عندما قال له انت اخي في الدنيا والاخرة لانه رأى فيه النموذج الذي يصلح ان يؤاخي هذه الذات المقدسة. والنبي عندما قال له اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى. والنبي عندما قال له انت اخي وابن عمي وصفي ووصي وخليفتي من بعد. نعم. قال له ذلك وبتأريخ المسلمين. ولكن ماذا تصنع لبعض النفوس المريضة؟ ان هذا الرجل اذا مرت عليه بعض النفوس تراها تنقلب، تراها تفقد الشعور بابسط وسائل الاتجاه. يجيك رجل معاصر يعيش باكاديمية معاصرة، يمر بحديث الغدير اللي الطبري وحده صاحب كتاب التاريخ وصاحب كتاب التفسير كتب فيه مجلدين ضخمين، الطبري نفسه المؤرخ كتب مجلدين في صحة حديث الغدير. هذا الرجل يروي مجلدين، واحد من العشرات اللي يروون مجلدات في حديث الغدير، ويجيك واحد معاصر يعيش في اكاديمية معاصرة يقول حديث الغدير ليس له مكان الا في كتب الشيعة، ولكنه وابيك علي لا يضيره ذلك. علي كما قال عبد العزيز والد عمر بن عبد العزيز، يقول عمر بن عبد العزيز كنت الى جانب ابي وكان خطيب الامويين على المنبر يشتم علي بن ابي طالب، فنظرت الى ابي قد تأثر ثم التفت الي قال لي بني والله ما بنت الدنيا شيء الا وهدمه الدين، وما بنى الدين شيئا واستطاعت الدنيا ان تهدمه. اسمع هؤلاء القوم كلما مدحوا اسلافهم كأنما يكشفون عن الجيب، وكلما شتموا هذا الرجل كأنما يأخذون بربعه فيرفعوه الى السماء، لان الله عز وجل اذا اراد تكريم ذات فهيهات ان تهان تلك الذات ولو تواترت الدنيا عليها. وهذا ما حصل بالفعل. هذا علي بن ابي طالب مرت به عصور وعصور وارادت ان تهجمه فهجمها، وظل ألقا يتوهج وصوتا يصدع وفكرا يتألق وروحا كبيرة. أفتاح هذا مربع في ترابه لحيدرة جشم، وفي أفقه فكر 13 من قرون تصرمت، وما زال منه فوق هذا الثرى عطر وأجمنة مرت بكل صروفها، يشد بها زيد ويدفعها عمرو، تمر عليه وهي سوداء غيمة فيمشي إليها وهو منبلج بدر. ومن خلق الشطآن أن صخورها جلامت مهما استفحل المد والجزر، يعربد بحر ثم ينحل موجه ويبقى برغم الموج ينتصب الصخر. وعى الدهر أنغاما فأبعد ناشزا، وعاشت على أسماعه النغمة البكر، تمر السماء في كل يوم نيازك فتفنى، وتبقى الشمس إشعاعها غمر. أجل تلك عقبى المتقين خوالد من الذكر، لا تفنى ولا ينتهي الذكر. فنم مطمئنا يا ابن أبي طالب، نم مطمئنا يا علي، فسوف يبقى الدهر وهو ألسنة ثناء عليك، سوف لا تموت لأن القرآن أراد إحيائك، سوف تعيش لأن الإسلام أراد تخليدك، سوف تبقى لأنك صنعت ما يبقيك، فعلت ما يبقيك، وستظل أناشيد الثناء ترتفع من عقيرة القرآن أنا الليل وأطراف النهار. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، إنما نطعمكم لوجه الله. يا من تعلقت بوجه الله سيخلدك وجه الله، ويعز علينا أبا الحسن أن نرى وجهك وهو أشد اصفرارا من العصابة. يقول حبيب ابن عمر دخلت على سيدي ليلة العشرين من شهر رمضان وقد أقبلوا إليه بأثير الجراح فقد تبع شاة استخرج منها عرق أدخله في دماغ أمير المؤمنين ثم أخرجه قال يا أمير المؤمنين أوصي وصيتك وعهد عهدك إن هذا الرجل وصلت ضربته إلى أم راشك عند ذلك تعالى ضجيج النساء بالبكاء فقال أمير المؤمنين مهلا إياكم والبكاء والله لو ترون كما أرى لما بكيتم أقال له ولدها أبا وما ذكر قال هذا جدك رسول الله وهذه وفود الأنبياء وهم يقولون إنك صاير إلينا عن قريب ثم أخذت شفتاه تهمهم بذكر الله يقول سواد بن غفلة غداوت أنا وجماعة من أصحاب أمير المؤمنين انتهينا إلى باب داره سمعنا النحيب من داخل الدار وخرج إلينا الإمام الحسن أقال يقول لكم أمير المؤمنين انصرفوا انصرف القوم إلا أنا يقول بقيت على باب الدار فسمعت نحيب نساء أمير المؤمنين من وراء الباب فأدرك النحيب خرج الإمام الحسن قال ألم أمركم بالانصراف قلت لا والله سيدي قدماي لا تطاوعني حتى أرى أمير المؤمنين يقول دخل ثم خرج قال ادخل يا أصبر يقول دخل لما وقع بصر أمير المؤمنين علي ورأيته معصوب الراس انتحبت باكيا قال يا أصبر لا تبكي إنها الجنة قلت سيدي والله أنا أدري أنك تصير إلى الجنة ولكن إنما أبكي لفراقك وأقبل إليه الحبيب بن عمرو قال سيدي أرني ضربتك فتحوه له الرأس لما نظر قال سيدي ليست بشيء إنها خدش قال لا لا يا ابن عمرو إني مفارقكم أمرا قريب لما سمعت بناته ذلك تعالت أصواتهن بالبكاء والنحيب يا حار الحمى ومال الموالي يشلت راس الدين عالي اللي على مشى المحراب خالي ما كنت ظن لن الليالي بك تغدر واسوى يا غالي هذا علي أمير المؤمنين
لقان مخضب
ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك في شهرك الكريم بوجهك الكريم فرج عنا يا الله اللهم بحق عبدك ووليك أمير المؤمنين اجعل عواقب أمورنا إلى خير ارزقنا من كل خير أحاط به علمك وادفع عنا كل شر أحاط به علمك آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم الإخوة المؤسسون تقبل عملهم
ولأماتهم مع أمات